فيقول الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده وهذه ثلاثيات كما لا يخفى انتقات من مسند الإمام أحمد رحمه الله. حدثنا إسماعيل وهذا الإسناد سبق عدة أسانيد به عن أنس ولا زال في ذكر هذا الإسناد عن أنس رضي الله عنه. حدثنا إسماعيل, إسماعيل هذا المشهور بابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم مقسم البصري أبو بشر رحمه الله, وعلية هو اسم والدته علية بنت حسان واشتهر بها, ويروى عنه بل لعله ثبت عنه أنه قال لا أحل من نسبني إلى أمي فقد اغتابني أو نحو ذلك, لكن أهل العلم قالوا لا حيلة في هذا لأنه اشتهر بهذا الاسم, وهذا بحث قد قرره أهل العلم أن من اشتهر بلقب أو نسبة هو يكرهها, وكان هذا وكانت هذه النسبة تعينت طريقا لمعرفته فإنه لا يضر, وقد ثبت في الأخبار الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا, فقد قال أصدق ذو اليدين إلى غير ذلك. وإسماعيل إمام رحمه الله, إمام كبير توفي سنة 93 و100 رحمه الله, وهو من رجال شيخين لكن لم يدركه البخاري رحمه الله. وهذا الإمام له أولاد منهم إبراهيم بن إسماعيل بن علية وحماد بن إسماعيل بن علية ومحمد بن إسماعيل بن علية, وقد يكون له أولاد آخرون لكن هؤلاء هم الذين اشتهروا. فحماد هذا من شيوخ مسلم وهو ثقة, ومحمد بن إسماعيل هذا أيضا ثقة وحافظ أثنى عليها العلم محمد بن إسماعيل بن علية وهو من شيوخ النسائي رحمه الله. أما الثالث إبراهيم بن إسماعيل فهذا ليس له رواية تعلم في كتب الحديث, وهو جهمي بل قال الذهبي رحمه الله شيطان جهمي شيطان أو نحو ذلك, وقال بعضهم إنه جهمي خبيث نعتوه بهذا, وقد حصل بينه وبين الشافعي مناظر, ربما اشتبه على بعض الناس إبراهيم بوالده إسماعيل, فإبراهيم هذا لا يذكر إلا في خلاف الإجماع, وهذا ليس على سبيل المدح على سبيل الذم, ونرك في كتب الفقه كثيرا ما يقولون وهذا إجماع فلم يخالف فيه إلا مثلا أبو بكر الأصم ونحو ذلك, ترى رؤوس البدعة يذكرون في خلاف الإجماع كما نبه على ذلك الجويني وجماعة, وهذا في معرض الذم لهم, فليس من باب حكاية خلافهم لكن لبيان المشاقة والمنازعة فيذكرون في خلاف الإجماع. وإبراهيم هذا من مشايخه عبد الرحمن بن كيسان الأصم أو بكر الأصم هذا المعتزلي, فلعله أيضا من أسباب ضلاله ووقوعه في هذه البدعة. قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب الإمام المشهور رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة, الصلاة هذه معهودة لرواية مسلم أي صلاة العشاء عند مسلم العشاء, ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل في المسجد أي يناجي رجل, وهذا يطلق على الواحد والجنس, يقول رجل يعني رجل هو نجي لرجل, وكذلك جماعة النجي يعني يتناجون في أمر من الأمور, نجي لرجل في المسجد. هذه المناجات هل هي لحاجة النبي عليه الصلاة والسلام أو لحاجة ذلك المناجي؟ قيل هذا وقيل هذا, لكن جاء في رواية عند مسلم أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن لي إليك حاجة أو إن لي حاجة, وهذا صريح أن حاجة لهذا الرجل المناجي له. وجاء أيضا في البخاري معنى رواية مسلم وأنه قال أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام عندما أقيمت الصلاة أو عرض رجل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما أقيمت صلاة جعل يناجيه، هذا أيضا دليل على أنه هو الذي عرض له. وفيه دليل على جواز الفصل بين الأذان وبين الإقامة والصلاة، لأنه عرض له هذا الذي ناجاه. وكذلك أيضا من باب أولى لو كان العارض للإمام، لو كان العارض للإمام من باب أولى. وقد ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يكبر أو لما دخل المسجد بعد وقت الصلاة فأمر القوم أن ينتظروا، ثم ذهب واغتسل عليه الصلاة والسلام، ثم رجع وصلى بهم. في دلالة لجواز الفصل وأنه لا بأس به، لكن هذا عند الحاجة، هذا عند الحاجة. والمأمومون إن كانت الحاجة يسيرة والأمر العرض يسير فإنهم يبقون على حالهم قياما من كان قائما ومن كان جالسا، فالأمر في حقه واسع. وإن طال الانتظار فلا بأس أن يجلسوا حتى يحضر الإمام أو حتى تنقضي حاجته. نجي لرجل في المسجد، ربما يظهر أن هذا الرجل أيضا كبيرا في قومه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني راعى حال هذا الرجل، وقد علم من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يرد سائلا، وأن من طلب إليه حاجة فإنه يقضيها له ويمضي معه عليه الصلاة والسلام، فكان هينا سهلا صلوات الله وسلامه عليه حتى مع الصغار. وربما تعرض له الجارية التي في عقلها شيء، كما في رواية معلقة عند البخاري، وهذا في سنته كثير صلوات الله وسلامه عليه. فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، في رواية للبخاري ثم قام إلى الصلاة نام، يعني النوم مراد بالنعاس، وهذا وقع في رواية لإسحاق رحمه الله، نعس بعض القوم وهو مبادئ النوم. هذا قد يؤخذ منه مثلا أنهم كانوا جالسين ونحو ذلك، أو أنه يعرض النعاس لمن كان قائما، لأنه هو الذي يمكن معه أن يحفظ الإنسان نفسه لو تحرك أو نحو ذلك، بخلاف النوم فإنه يستغرق وقد لا يملك الإنسان نفسه. وفي رد على قول من قال إنه لا يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة كما هو قول الأحناف، أو قول بعض الأحناف أنه إذا قال المؤذن المقيم للصلاة قد قامت الصلاة فإنه يجب التكبير، يجب عليه. هذا قول ضعيف إن لم يكن قولا باطلا، والصواب ما دل عليه هذا الخبر. وفي دلالة على أن النوم لا ينقض الوضوء، أن النوم لا ينقض الوضوء، وهذا موضع خلاف بين العلم. ذهب بعضهم إلى أن النوم ناقض مطلقا، ومنهم من قال ليس بناقض مطلقا، لكن القول الوسط أنه في بعض أحواله قد ينقض. وهذا الخبر دليل لرد من قال إنه ينقض مطلقا. أيضا فيه دليل على أنه إذا نام الإنسان قبل الصلاة، إذا نام الإنسان قبل الصلاة إن تيسر له أن يتوضأ فهو الأكمل والأفضل، إن تيسر أن يتوضأ فهو الأكمل والأفضل. هذا من مواضع استحباب الوضوء، فلو أن الإنسان توضأ ثم نام نوما خفيفا ثم أمكنه أن يتوضأ فهذا أفضل، لأنه يعود له نشاطه وقوته. بل لو أنه كان يستمع الخطبة فإما أن يتوضأ وإما أن ينتقل من مكانه إلى مكان آخر، كما في حديث رواه أبو داود من طريق إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه قال يعني إذا نعس أحدكم فليتحول مكانه إلى غيره، فليتحول من مكانه إلى غيره، وهذا لأجل أن يحصل له النشاط. فإذا كان مأمور بالتحول لأجل النشاط فما كان أبلغ في حصول النشاط بأن يتوضأ، لكن هذا بشرط أن لا يترتب عليه فوات مصلحة أكبر، مثل أن تفوته التكبيرة الحرام أو الركعة الأولى. ولهذا صلى بهم عليه الصلاة والسلام ولم يأمر أحدا بالوضوء. والحديث في الصحيحين من طريق عبد العزيز ابن صهيب، بعضهم تكلف وقال هذا الرجل الذي عرض للنبي عليه الصلاة والسلام لعله ملك،
يتصور في سورة الرجل، وهذا ضعيف إن لم يكن يعني باطل، ولهذا أخبروا بأنه رجل لرجل، وإن كان قد يتمثل، لكن مثل هذا في الغالب يظهر ويتبين، ولهذا الصواب أنه ناجى إنسان بحاجته كما تقدم. نعم.